والدرس التاسع هو التمكين بعد المئة الثالثة قبل أن أبدأ بالدرس الجديد. ألفت النظر إلى أن بعض الإخوة ربما يكونون قد عتبوا علي إن لم أخبرهم بما قد فزت به ربما يوم أمس من عودة أحاديث الدراسات القرآنية التي كانت تذاع في شهر رمضان المبارك في التلفزيون السوري. وربما تبنى عقلهم رغبة في أن يكونوا على علم سابق لذلك حتى يحضروا هذا الحديث وأول الدمع حتى يسجلوه. وأحب أن أقول لهؤلاء الإخوة لقد فوجئت من أمري كما تجد ولم تكن المسألة معروفة لي ولم تكن ثمة فرصة كافية لأن أبلغكم بالأمر تماما إلا قبل ساعات ربما من هذا الشيء الذي شاءه الله عز وجل. فالحقيقة أن أحاديث الدراسات القرآنية هي كما تعلمون في الأصل أحاديث موسمية تظهر في شهر رمضان المبارك ثم تطوى في انتظار رمضان العام المقبل. ولكن الذي حدث وهذا هو الواقع أخبركم به كما وقع تماما دون زيادة ولا نقصان أن السيد وزير التعليم العالي وزير الإعلام اتصل ورغم أن يرانا فزرت أخبرني أن السيد الرئيس اتصل بي وأبدى رغبة صارمة شديدة في أن تتحول هذه الأحاديث الموسمية الخاصة في شهر رمضان إلى أحاديث أسبوعية مستمرة. وسألني عن مدى استعدادي فقلت هذا ما أتمنى وهذا ما أرجو وفي ذلك الخير كله إن شاء الله تعالى. ولعل المفاجأة الأخرى أن الحديث كان يباع كما تعلمون في العام الماضي والذي قبله في مساء الخميس. فالمفاجأة الفرعية الأخرى أن الناس رأوه في يوم الأربعاء وأيضا هذا لم يكن يعني لي علم به في الدرس السابق حتى أطلعكم عليه. كل ما في الأمر أن سيد الرئيس أرضى ملاحظة تتضمن أن مساء الخميس غير مناسب لا سيما في خصب الصيف فكثيرا من الناس يسافرون يوم الخميس ويوم الجمعة إلى قراهم إلى بلدانهم ولذلك قد يفوت كثيرا من الناس الاستماع إلى هذا الحد. فارتاح ورأيه صوابا في هذا أن يكون هذا الحديث في قلب الأسبوع في أي يوم آخر غير يوم الخميس والجمعة. فكان الاتفاق على أن يباع الحديث مساء الأربعاء من كل أسبوع والتوقيت هو من التاسعة إلى التاسعة والنصف يعني بعد الأخبار. إلا أن هذا الحديث يبيع بشكل استثنائي في هذا الأسبوع وسيباع في الأسبوع الآتي أيضا من الثامنة إلى غدا إلى الثامنة وغدا نظرا لانشغال الوقت من التاسعة إلى الحادي عشرة ببرنامج رياضي فيما أعلم. فلم يكن هنالك لم تكن لدي فرصة لأعلمكم بالأمر من قبل أول الفرصة سمحت لي بهذه فرصة هذا اللقاء، ولئن فات من فات من الإخوة مشاهدة الحلقة الأولى فلن تفوتهم بإذن الله مشاهدة الحلقات التالية من بعد. وطبعا لا شك أنكم مرتبطون بهذا الأمر، ولا شك أننا جميعا مرتبطون، ولا شك أن إسلامنا وأن أخلاقنا وأن وصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ذلك يدعونا بشكل بدني إلى أن نشكر السيد الرئيس على هذه الرغبة التي أبداها، بل على هذا الإصرار وعلى هذا التوجيه. وقد قلت لكم من قبل في أكثر من مناسبة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه من رواية مسلم وغيره: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وهذا واقع لا بد أن نكشف عنه الستر، وأدبا إسلاميا لا بد أن نتحلى به وهو الشكر. بل أزيد على هذا فأسأل الله كما قلت في مقدمة الحلقة الأولى، أسأل الله عز وجل أن يجعل ثواب هذه البحوث الدراسات القرآنية في صحيفة أعمال السيد الرئيس، وأن يكتب لنا شريكة معه في ذلك، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آثار هذه الأحاديث ممتدة لا داخل هذا القطر فقط، بل منتشرة إلى خارج هذا القطر، وهذا هو المأمول وهذا هو المنتظر، وليس شيئا قليلا ولا يسيرا أن تمتد هذه الأحاديث بشكل أسبوعي، وأن يكتب لنا الله سبحانه وتعالى الاجتماع على دراساتنا القرآنية هذه التي تحوي فيما تحوي العقائد بالمنهج القرآني السابق، والتي تحوي فيما تحوي الآداء والأخلاق والمبادئ الإسلامية، والتي تحوي فيما تحوي ظاهرة الإعجاز القرآني التي تقطع نادرا أي ريب أو أي شك في أن يكون هذا الكلام أو هذا الكتاب الرباني كتاب أي مخلوق. نعم. ثم إن هذه الدراسات أيضا تحصن كتابنا الرباني ضد أي تلاعب وضد أي عبث وضد أي محاولة بشرحه على طريق شهواني أو بشكل ساحر غير منضبط بقواعد العلم وبمنهج البحث وبقواعد تفسير النصوص. كل هذه الفوائد والآثار منتهية في هذه الأحاديث، فأنا يعني استدركت ما فات، ولو كنت أعلم تفاصيل هذه الأمور لشرحت ذلك لكم في يوم الاثنين الماضي، لا لكن لم أكن على علم بشيء منها. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا جنة من هذا الفضل الرباني الذي أكرم لنا وزاد بنبوة هذه الأمة ما يزيل الغشاوة عن أبصار وبصائر كثير من الإخوة الذين لا يزالون يضعون أقنعة أو مناظير سوداء على أبصارهم، ولا يزالون ينظرون نظرة تشاؤم إلى المجتمع الذي من حوله. الأمر ليس كذلك، والأمر لا يحدث بهذه النظرة أبدا، ولنا في هذه الألقاب الإلهية التي تتجلى شيئا فشيئا ما يبين على هذه الحقيقة التي نقول، وما يوضح أننا عندما اتخذنا هذا النهج لأنفسنا لم نتخذه من أجل غرض من أغراض الدنيا ولا من أجل رغبة من رغائب النفس ولا من أجل مجاملة على حساب دين معاذ الله، ولكن سلكنا هذا الطريق على بصيرة من ديننا وعلى هدي من الإسلام. هكذا عرفنا وهكذا علمنا وهكذا شاء الله عز وجل لنا أن نتحرر من الشوائب وأن نزيل المناظير السوداء من أبصارنا ومن على بصائرنا، وأن نسير في نطاق الدعوة الإسلامية ونحن نحسن الظن بالأمة جمعا. من هذا المنطلق نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبهذا الطريق ندخل إلى قلوب الناس. أعتقد أن في سلسلة ألقاب الله عز وجل بهذه الأمة وآخرها هذا الشيء الذي رأيتمه، أعتقد أن في ذلك ما يدل على ضرورة التعاون والتلاقي على هذا النهج، وأن نعلم أن هذه الأمة بخير وأن علينا أن نتفاعل وأن نحسن الظن. القاعدة تقول نعم من تفاءل بالخير رآه، نعم. والحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. هذا هو حديث جوابا عن عتب الإخوة الذين قد عتبوا ربنا عليه، وهو تعليق الاعتذار عن ما بدأ ولم يكن يسعني الا انا. والان نعود الى حديثنا في باب الاصلاح بين الناس، وكنا قد بدأنا الحديث في هذا الباب من الدرس الفائت، وكعادة الامام النووي يفتتح كل باب بما تيسر من الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا الموضوع. شرحنا في هذا السبب قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم وقفنا عند قول الله عز وجل والصلح خير، ثم وقفنا عند قول الله عز وجل فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وتوقفنا عند هذه الايه الثالثه، ووعدنا ان نشرح معناها بما يتعلق بموضوعنا في هذا اليوم ان شاء الله. هذه الفقره جزء من الايه، وهي تبدأ بقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآيات كلها تدور على محور واحد، والمحور هو هذه الجملة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا ثم سيق الحديث عن الاصلاح بهذا الشكل وبهذا الاسلوب المغموس في العتب وربما في الانتقاد الشديد النافع. يروي الامام احمد في مسنده عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الايه فينا يوم بدر عندما ساءت اخلاقنا في الغنائم. وروى ايضا الامام احمد في مسنده بطريق اخر ايضا عن عباده ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان المسلمين عندما انتصروا يوم بدر اصبحوا ثلاث فرق، ففرقه تتبعت المشركين كانوا يقتلون، وفرقه اخرى وجدوا امامهم اكباس الغنائم فسعوا ياخذون هذه الغنائم، وفئة أخرى كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعاية خوفا من أن ينكشف فيحرق به المشركون فيصيب منهم أذى. ولما وضعت الحرب أوزارها اختلف المسلمون كيف يتقاسمون، فأما الفئة التي وضعت يدها على الغنائم قالت: نحن سبقنا إليها فنحن أحق. وأما التي كانت تسعى وراء المشركين تقتل منهم قالوا: بل نحن أحق، نحن الذين قاتلنا. وأما الذين كانوا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يرون أنهم شركاء في الأمر بقدسية العمل الذي كانوا يقومون به، وربما اختلفوا فيما بينهم. فجاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف ينبغي أن يتوزعوا الغنائم، وأنتم تعلمون أن غزوة بدر أول غزوة وأول غزوة قتال ما بين المسلمين والمشركين، ورؤية المسلمين لهذه الغنائم أيضا أول تجربة لإكرام الله سبحانه وتعالى المسلمين بالغنائم بعد حرب. كل ذلك شيء جديد على المسلمين، لذلك وجدوا أمامه غنائم كثيرة وليس لديهم علم بسياسة الشريعة الإسلامية في تنظيم هذه الغنائم. وانتم تعلمون ان المسلمين المهاجرين الذين هاجروا من المدينه او من مكه الى المدينه جربوا الاموال وتجردوا هم عن ممتلكاتهم واموالهم غير المنقوله، فكانوا في غايه الفقر، بل ان الروايه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المسلمين قبل بدء المعركة يوم بدر فرآه في حالة الفقر وقد ظهرت علائم الفقر عليه، فرفع يديه يقول: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم. فهذا يدل على شدة الفاقة التي كانوا يعانون منها. في هذه الأثناء رأوا أمامهم تجربة الغنائم مقدسة، الإنسان بشر، والله عز وجل يقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد أي المال. فاختلفوا فيما بينهم، وبعبارة دقيقة كما قال عبادة ابن الصامت قال: نزلت فينا نحن المهاجرين عندما ساءت أخلاقنا في الأنفال أي الغنائم. فجاءوا يسألون رسول الله ليحل الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا، أنه مثلهم ينتظر الوحي من الله عز وجل. ولم يكن جواب، ولكن الله عز وجل أنزل هذه الآية. فاسمعوا جواب الباري سبحانه وتعالى عن أسئلة هؤلاء الذين جاءوا متخاصمين متخالفين إلى رسول الله. ماذا قال لهم الله؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله ليس لكم، نقول إلى هذا الأسلوب. جاءوا يسعون ويرتدون، يعلمون الناس الشرع الذي ينبغي على أساسه أن يتقاسم هذه الغنائم. قل لهم الغنائم ليست لكم، قل الأنفال لله ورسوله. أما أنت فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أهم من أن تبحثوا عن الغنائم ومصيرها وكيفية تقاسمها أن تعودوا إلى الخلل الذي شاع فيما بينكم، إلى فضلات الخصام الذي تسرب إلى قلوبكم. أهم من أن تفكروا وتتأملوا وتهتموا بالمال أن تهتموا بإصلاح شأنكم ورأب الصدع الذي ظهر فيما بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم حقيقة مؤمنين بالله عز وجل. وهل أنتم مؤمنون حقا؟ إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظر هل أنتم هكذا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. انظر إلى هذا الأسلوب الذي أجاب به البيان الإلهي عن أسئلة هؤلاء الذين جاءوا يبحثون ويسعون إلى رسول الله ليحدثهم عن كيفية تقسيمهم لهذه الأموال. طبعا أنتم تلاحظون أن الله عز وجل لم يجبهم عن سؤال، لا، جاءوا ليعلموا كيف يتقاسمون هذا المال الذي هو خير له، ولكن الله عز وجل أجابهم جوابا لا علاقة له بسؤال، بل فاجأهم بأمر آخر. وكأنه فرض جئت من أجل المال، تفضل ارجعي، اتق الله من هذا الأمر الذي تسبب إليه وأصلحوا ذات بينكم. أما الغنائم فليست لكم، هي لله ولرسوله. كأنه يقول صرفوا إلى دينكم، أي قاتلتم من أجل المال، قاتلتم من أجل الغنائم، أنتم قاتلتم لله عز وجل. فيما تلاحظون هذا الأمر؟ يمضي كل منكم إلى بيته، وإن كان هنالك أمرا ينبغي أن يهمكم هو إصلاح ذات بينكم والنظر إلى مقومات الإيمان، ترى هل هي فعلا موجودة وراء صدوركم أم لا؟ ومقومات الإيمان تتجلى من خلال الصفات التالية: أن يكون هذا الإنسان المؤمن إذا ذكر الله أمامه فاض قلبه خشية، وهذا المؤمن إذا كان فعلا مؤمنا يتوكل في رزقه وفي ماله وفي رغد عيشه على الله سبحانه وتعالى، وينفقون مما رزقهم الله يمينا وشمالا، ويؤدون الفرائض التي كلفهم الله بها، ويحفظون أعمالهم بيد الله سبحانه وتعالى. تلاحظون أن هذا ليس جوابا عن سؤال، بل نحن نعلم أن المال كله لا غنى وحده لله، المال مال الله، ولكن الإنسان ماذا يصنع بالمال؟ الأنفال لله ورسوله. البر لا يحتاج لمسؤول من هذه الأموال. مرد هذه الأموال التي هي فعلا ملك الله إلى عباد الله عز وجل. ولكن الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب التربوي العجيب حجب الجواب المطلوب عنه وأمر كل منهم أن ينشغل بإصلاح أمره وأن ينبه كل فرد فردا منهم إلى المصيبة الكبرى التي دلت إلى كيانهم دون أن يشعر بها. أولا تعلقت قلوبهم بالمال وما كان ينبغي ذلك. ثانيا في سبيل المال تسرب إليهم الخصام وكان ينبغي أن تكون علاقة ما بينهم علاقة الآب علاقة الوقت تآله. هذه هي الأمور الخطيرة التي ينبغي أن تشغل بالكم. أما المال فأخرجوه من دينكم يمضي كل منكم إلى شأنه. أسلوب تربوي قريب وعجيب في كتاب الله عز وجل. ومن أهم ما اقتضى أن يأتي هذا الأسلوب التربوي بهذه الطريقة اللافعة وبهذا الأسلوب القائم كما ترى أن هذه أول تجربة للمسلمين في رؤية غنائم الأموال التي يكرمهم الله بها. إذا ماذا عسى أن يصنعوا غدا عندما ستندلق عليهم كنوز الأموال من هنا وهناك؟ إذا كان الخصام سيفرض في صفوفهم قد برز في صفوفهم من أجل شيء بسيط من المال في غزوة يسيرة، ترى إذا كيف ستكون حالهم غدا عندما يكرمهم الله عز وجل بكنوز كسرى؟ وعندما تتحول إليهم الغنائم كلها تندلق في دار الإسلام وتتحول من الحضارة الرومانية والفارسية إلى الحضارة الإسلامية، إذن سوف يعني يتلهون ولسوف يذكرون ويخرجون عن قلبهم عندما يجدون هذه الأموال. فكانت الحكمة تقتضي أن يأتي هذا الفكر التربوي من أول يوم وبهذه المناسبة. ولو جاءت هذه النصيحة قبل رؤية هذه الغنائم لما أخذت مكانها من أفئدتهم، لكن البيان الإلهي انتفع حتى جاءت هذه المناسبة ووقعت المشكلة بشكل ميداني كما ترون. جاءت النصيحة وجاء العتب الإلهي بل جاء الزجر الرباني من هذا الأمر. منهم طهر فكره من المال وأفكار المال والغلاء وعاد كل واحد منهم يستغفر الله ويتضرع إلى الله ويتوب، وكأن كل منهم تاه ثم صح وانحرف ثم استيقظ. أي انحراف؟ ليس انحراف. جاءوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يتقاسمون هذا المال؟ في الواقع ما في أي إشكال، ولكن كما قلت لكم نظرا إلى أن هذه هي التجربة الأولى في انتصار المسلمين وهنالك سلسلة انتصارات آتية. أول تجربة في رؤية مال يكرم الله به المسلمين ووراء ذلك أكداس من الأموال ستندلق إلى المسلمين. ما في يعني اسم عاد كل منهم فانطوى على نفسه تائبا إلى الله مستغفرا الله سبحانه وتعالى. نعم طهروا قدره من الأبرار سألهم ما خرجوا في بدر مع رسول الله من أجل هذه الأموال أبدا. ومن قرأ أحداث غزوة بدر علمها، بل ما كانوا يتوقعون هذه الغنائم، لكن لما رأوها علموا أنها لهم. ولكن الله شاء لهم شيئا أعلم
سألهم أن يترفعوا ليروضوا أنفسهم على أن يتحرروا من المال، وليروضوا أنفسهم على أن يكونوا هم الذين يأسرون المال لا المال يأسرهم. ثم مضت أيام وأيام وشهور ولا يأتي الجواب، والأموال منكبسة. فتمة المنهج الرباني التربوي مضت عدة أشهر لما رأى هؤلاء الصحابة ونفس المال فعلا، وعكف كل منهم يدعم مقومات إيمانه بالله عز وجل، وصفت قلوبهم من الشواطئ مثل قول الله عز وجل: واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى اخر الايه. واوحى الله الى رسوله ان ارضعه الاخماس يرضع على المقاتلين طبق ترتيب معين، والخمس يبقى في بيت مال المسلمين يوزع بهذه الطريقه. المال اخيرا لمن؟ لك يا ابن ادم، ولكن الله عز وجل يحب لك ان تكون انت المالك للمال، وان لا يكون المال هو المالك لك. الباري سبحانه وتعالى يحب ان يعلمنا اننا اذا استسلمنا لحب المال فان هذا المال سيطوح بسعادتنا وسيحيل تآلفنا إلى خسار وإلى تهارج، ونحن أحوج إلى أي أمرين أكثر؟ هل نحن بحاجة إلى المال الكثير وإن كانت جهودنا مبددة وإن كانت ريحنا مشتتة وإن كنا متخاصمين؟ وماذا عسى أن يفيدنا المال إذا كنا متخاصمين ولم نجد سبيلا لإصلاح ما بيننا؟ أم نحن بأمس الحاجة إلى أن نلقى صدعا ونجمع شملنا ونؤلف ما بين قلوبنا، وعندئذ يجعل الله من المال خادما لنا؟ هذا معنى تربية الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو أمر يدلنا على أبعاد كثيرة كما قلت في الأسبوع الماضي في هذه الآية. أولا، مدى أهمية أن يكون المسلمون متآلفين متصالحين، وأن لا يشيع فيما بينهم بغضاء ولا عداء ولا خصام. هذا ما يتشوف إليه الشارع، وما يجعله الله خادما لها الدولة. نظام الدولة خادم لوحدة الأمة، العقائد خادم لوحدة الأمة، ولذلك كان الإصلاح بين المتخاصمين أعظم قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك فإن الإنسان بشر، يعني الكتاب عز وجل يربي عباده لا من منظور انهم ملائكه، لا، لو كانوا ملائكه لما احتاجوا الى هذا الكلام ولما احتاجوا الى تربيه، والا لا يربيهم من منظور انهم بشر. صيغه كياناتهم من غرائز من شهوات من اهواء ومن فطره اسلامنا فاضله ومن تطلع فطريا الى محبه الله ومن مشاعر ايمانيه تتمثل في المخافه من الله ومن عقل واعي يدرك الحقائق. الانسان هو كل هذا المزيج، هذا هو الانسان، ومن هنا كان الانسان محتاجا الى هذه الثلاثه والى هذه الرعايه والعنايه من الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجه؟ هذه التربية الإلهية ضربت جذورها في نفوس أصحاب رسول الله وفي قلوبهم طوال حياتهم. بقيت هذه الآيات مرسومة في أذهانهم، ذات فعالية كبيرة في قلوبهم وبين جوارحهم، هذه الظاهرة تتجلى وتتجسد في التجارب الأخرى التي تلت. المسلمون انتصروا في معارك كثيرة بعدها وأكرمهم الله بغنائم كثيرة، لكن هل تعرفون يتخاصموا كما تخاصموا يوم بدر؟ أبدا. هل جاءوا يتنافسون ويسعون إلى رسول الله؟ أبدا. هو من أول يوم لا. في يوم خيبر انتصروا وأكرمهم الله بغنائم، في أهل بعد أحد كذلك، في الغزوات كلها في الوقت، نعم في تبوك أكرمه الله سبحانه وتعالى بغنائم، يوم حنين أكرمه الله بغنائم كثيرة كثيرة جدا، نعم. لكن التربية التي رب الله بها عباده يوم بدر ظلت فاعليتها مستمرة إلى آخر حياته، إلى آخر حياته، بل ظلت فاعليتها مستمرة إلى نهاية الخلافة الراشدة. تلاحظون أن الله عز وجل فتح على يد أبي بكر وعمر فتوحات جلة، لا سيما في عهد عمر، فقد تم فتح بلاد العراق في عهد عمر، وكلكم يعلم كيف تحولت كنوز كسرى كلها إلى الصندوق الإسلامي، إلى دار الإسلام. فانظروا إلى التربية الإلهية التي رب الله بها عباده يوم بدر، كيف تجلت ثمارها في يوم القادسية. سيقت خزائن وكنوز كسرى بل الأكاسرة كما هي، سيقت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، تعد لا بالملايين بل بملايين المليارات، سيقت كلها كما ووضعت بين يدي أمير المؤمنين عمر كما. أليس عجيبا هذا؟ لم تكن هنالك نبغة، لم يصل لعاب أي إنسان على شيء من هذه الكنوز والأموال أبدا، سيقت ووضعت بين يدي عمر، حتى إن عمر نفسه قد عجب وأعجب بهذه الأمانة، أخذ ينظر إلى هذه الأموال وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، لأمناء نعم. لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة هذه الآيات، نتيجة التربية الربانية، هذه الآيات الكبيرة في معناها ربتهم هذه التربية الربانية. طيب الباري عز وجل إذ مع قصى وإذ رباه أراد بهم خيرا أم أراد بهم شرا؟ أراد بهم خيرا. كنوز كسرى صحيح علمهم الله كيف يرفعوا أيديهم عنه، لكن مصيرها لمن كان؟ لا، هذه الأموال أين وضعت وكيف قسمت؟ إليه. بنيت بها حضارة، بنيت بها مدن، بل بنى بها أمير المؤمنين عمر أسطول بحري، وهكذا يكون الغنى. الغنى لا يكون بمال يوضع في جيب الفرد. الآن في بلادنا كثير من الناس جيوبهم مليئة، وأرصدتهم الإسمية أرصدة عالية، لكن مع ذلك ماذا نعد؟ نعد من الدول الفقيرة الفقيرة الفقيرة، أليس كذلك؟ ألا ترون التناقض؟ نحن أغنياء الفقراء، أموالنا التي تناقض بأسماءنا فردا فردا. طبعا أنا أتحدث عن المجموع لا عن الجميع، ممكن واحد يقول يعني نحن ما فينا أسماء أموال، أنا أتحدث عن مجموع الأمة العربية لا عن جميعها، وفي فرق فلسفي بين المجموع والجميع، يعني تجمع الأمة العربية كلها فقيرة غنية أم فقيرة؟ غنية، لكن كل فرق 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 طبعا فيهم الفقراء وفيهم الأغنياء. طيب هل هذا أسماء معينة حولت مستوى هذه الأمة العربية والإسلامية من فقر إلى غنى؟ لا. لماذا؟ لأن المنهج الرباني لم يعرف ذلك. الإسلام علمنا أن هذه الأموال توضع في صندوق، وأن هذا الصندوق يغذى به كيان الأمة أجمع تماما، كما يغذى جذع الشجرة الواحد وإذا بالأقسام كلها انتعشت. هكذا علمنا الإسلام، هكذا علمنا القرآن، هكذا علمنا ديننا. نعم. والفرق في هذا يتمثل في شيء بسيط، لكن هذا الشيء البسيط له فاعلية عجيبة، يحول الأمر من وضع إلى وضع آخر يختلف 180 درجة تماما. ما هو؟ هو الفرق بين أن تكون أنت المالك للمال أو أن يكون المال هو المالك لك. المال عز وجل يريد منا أن نكون نحن المسيطرين على المال. ماذا أقصد بالملك؟ أقصد بالملك أن يكون الإنسان هو المسيطر نفسيا على المال، لا المال هو المسيطر على نفسيته. فقط هذا ما علمنا إياه القرآن، وهذا ما رد القرآن عليه أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم عندما تحررت نفسيتهم من المال. قال لهم الله: خذ المال بعدك، الآن تحررت نفسيتكم من المال، لن يندغكم ثعبان المال، ولن تقعوا أسرى في براثن المال، بل المال سيكون مستعبدا لكم، فنعم المال عندئذ بين أيديكم. وما كان عمر إلا فردا من هؤلاء الناس، وما كان أبو بكر إلا واحدا من هؤلاء الناس. ألا ترون إلى عمر يوم سيقت إليه هذه الكنوز كيف كان حاله؟ بكى، بكى بكاء شديدا. في يوم نحن نعلم أن أحدنا يفرح يرقص عندما يرى مثل هذه الأذى، ولكنه بكى. قيل له: ما يبكيك؟ فوالله إنها لنعمة ساقها الله له. قال: اللهم إنك لتعلم أن محمدا كان خيرا مني فلم تأتي إلى هذه الكنوز، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تأتي إلى كل هذه الكنوز، فأعوذ بك اللهم أن يكون عطاؤك استدراجا. يخشى عمر من أن يكون المال قد اندلق إليه وإلى الناس لسوء حال زجوا فيه، وأن هذا المال عبارة عن استدراج وعقاب عاجل. هذا شأن الإنسان الذي ربطه هذه الآيات من صدر سورة الأنفال. وهذا هو فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول. نعم، والله أيها الإخوة، هنالك كثير من الناس ينتقدون الله عز وجل ويجادلون في مصير عدالة الله، وأنا أعجب عجبا لا ينتهي لنقد هؤلاء، بل أراهم سكارى. الباري عز وجل ما غير نظامه معنا أبدا، بل هو يعاملنا بأكثر برأفة أكثر ورحمة أوسع مما كان يعامل به ربما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الباري عز وجل حكم علينا بالفقر وحكم على أصحاب رسول الله والتابعين بالغنى؟ كذلك معظم الباري حكم لنا بالغنى كما حكم لهم. والدليل على ذلك أن أرضنا عبارة عن كنوز، أرض هذه العربية والإسلامية عبارة عن صناديق مدخرات، لا يوجد مثل ذلك لا في شرق العالم ولا في غربه. شيء مؤقت ولا لا؟ ولكن ما الذي جعل هذه الأموال تتبخر؟ ما الذي جعل هذه الأموال تتحول إلى ما يشبه أصفادا نتقيد بها؟ ما الذي جعل هذه الأموال تتحول إلى ما يشبه زمام زين نطوق أعناقنا بها؟ وهل رأيتم الماء بس هذا المال السياسي الذي علمنا إياها رب العالمين ترى سورة الأنفال نزلت فقط على أصحاب رسول الله؟ هل الباري خاطبهم فقط وحسب هذا الخطاب عنا؟ أما هو خطاب للبشر جميعا؟ أليس خطاب لنا جميعا؟ هذه التربية الربانية يخاطبنا الله بها كما يخاطبنا، فهو يأخذ منا وهو يعد أنه سيعطينا المال، لكنه يطلب منا أن نترفع فوق المال وأن لا ندع المال يتحول إلى ثعبان يلتف علينا. طيب هل فعلنا وهل تفاعلنا مع تربية الله كما تفاعل أصحاب رسول الله؟ الجواب عندك. مع أنك اتخذنا من المال أداة شكر، أداة طرف، أداة بلخ، أداة مسابقة للغربيين في عهد في انحرافاتهم حتى أصبحنا مضرب المثل فيما بينهم، أصحيح هذا أم لا؟ ورب دار لهو لا تجد ربحها الدائم إلا بأسواق عربية، هذا كله شيء معروف. ثم إننا نبيع دينا جعلنا هذه الأموال التي متعنا الله بها وأكرمنا الله عز وجل بها جعلناها للآخرين ووضعناها في صناديق الآخرين وقلنا له إن بلسان الحال أو بلسان المقال أنتم أولياء أمورنا فتعالوا ديروا شؤوننا. نعم هذه أموالنا بين أيديكم وهذه مدخراتنا تحت رعايتكم ونحن لم نبلغ الرشد بعد فنحن لا نستطيع أن نسوس أنفسنا. هكذا علمنا الله وهكذا ربنا الله سبحانه وتعالى. لما فعلنا بأنفسنا ذلك تهارجنا وتخاصمنا وكان أقدس المقدسات في قانون الله بالنسبة لنا أن نحمي أنفسنا من أي خصومة، أن نحمي أنفسنا من أي تهارج، وأن نصلح ما بيننا وأن نؤلف بين قلوبنا. فالشيء المقدس الذي أمرنا الله به وضعناه وراء ظهرنا، والشيء التافه الذي أمرنا الله أن نترفع فوقه وتعهد لنا بالمقابل أن يجعله خادما لنا جعلنا أنفسنا خدما له. فماذا تتوقعون بعد هذا؟ على من يناقش عدالة الله عز وجل أن يعلم أن الله عادل دائما ورحيم دائما، ولكننا لسنا على مستوى الإصغاء إلى تعاليم الله، ولسنا من الذين تفاعلوا مع تربية الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. المهم أن محور هذه الآيات هي الصلح، هي أن يكون المسلمون رعاة لأنفسهم فلا يدعوا من المال عاملا لتمزيق آصرتهم والإساءة إلى علاقات ما بينهم. هذا المعنى الآخر من معاني أهمية الإصلاح بين المسلمين وضرورة أن يكون الناس حارسين على أنفسهم. الآية الأخيرة قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه الآية مشهورة ومعروفة بين الناس جميعا يقرأها المتدين وغير المتدين، وهي تتخذ إشارة ترسم على كثير من الجدران في كثير من الأحياء. إنما المؤمنون إخوة هكذا نشأكم الله، مهمتكم أن ترعوا هذه النعمة التي أكرمكم الله بها فتصلحوا دائما بين أخويكم. ومرة أخرى أقول هذا يعني أن يكون المؤمنون جميعا جماعة واحدة، لأن الله عندما قرر أن المؤمنين إخوة فقد رسم لهؤلاء المؤمنين دائرة، هي دائرة الأخوة الإيمانية، أكذلك أم لا؟ وإن فيواجبنا أن نغذي هذه الجماعة، الجماعة التي وسمع الله بالإيمان. إنما المؤمنون على اختلاف مستوياتهم، على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف التزامهم. وليس البيان الإلهي يشير في هذا إلى طبقة متميزة من المؤمنين من معاذ الله، إنما المؤمنون كل المؤمنين إخوة. فإذا أثبت لنا الله عز وجل هذه الدائرة والجماعة الإيمانية الواحدة، فدورنا ما هو في الجزء التالي؟ أصلحوا بين أخوين، لا تجعلوا من هذه الدائرة دوائر، بل غذوا الدائرة الإيمانية الواحدة. هذا واضح، هذا معنى كلام الله عز وجل. إلا أننا هنا أيضا جنحنا عن هذا الأمر الرباني وصرنا في طريق وجعل كثيرا منا من الدعوة الإسلامية ما يشبه مقطعا أو مقصا، يحمل هذا المقطع ويعمد به إلى الدائرة الإيمانية الكبرى، فيقسم هذه الدائرة ويحيلها إلى دائرة، ويقيم على كل دائرة رقيبا قائدا رئيسا. فإلى ما سيصير حال هؤلاء الناس؟ وقد أمرنا الله بأن نصلح ما بيننا. عندما تتحول الدائرة الإيمانية الواحدة إلى دوائر شتى، وعلى رأس كل دائرة ما يرعى دائرته دون الآخرين، ألا يقع التعارض بين هؤلاء القادة؟ ألا يقع التنافس بينهم؟ ألا يقع الخصام؟ ثم ألا يتحول الخصام إلى عداوة؟ وهل من طفل هو يعلم هذه الحقيقة ولا يعيها؟ فشيء واضح وشيء معروف. إذا نحن بعملنا الذي نعمل نناقض مناقضة حادة أمر الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ثم إننا نجد نتائج أعمالنا بأعيننا، ونجد هذه النتائج كيف تتنامى وتهدد مصيرنا، ومع ذلك لا نعتذر ولا نعود ولا نرد. أقول هذا وكلكم يعلم ماذا أعني، وكلكم يعلم من هم الذين أعنيهم، إلا من خلال إنشاء جماعات متنافسة متعارضة متخاصمة. لا تعنيني الكلمة، لا تعنيني ضخامة الأقوال، أبدا هذا لا يعنيني، يعنيني النتائج، يعنيني ما أرى. الباري سبحانه وتعالى قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وكذا وإن أيضا هذه أمتكم أمة واحدة. قال لما جعلتكم أمة واحدة وكلفتكم برعاية هذه الوحدة. هذه الوحدة يجب أن نرعاها على مستوى السياسة، فينبغي أن يكون المسلمين دولة واحدة. ينبغي أن نرعاها على مستوى الدعوة الإسلامية، فينبغي أن تكون الدعوة الإسلامية قائمة على أن يكون المسلمون جميعا جماعة واحدة. هذه الوحدة قائمة على أساس أن تكون ينابيع الحياة الاقتصادية واحدة. وأنتم تعلمون أن مكونات الوحدة تتنامى شيئا فشيئا، ثم تتلاقى ويتم الشبكة ويتلاقى النسيج. وعندما أجد أن الأمم الغربية التي لا تجمعها لغة واحدة ولا يجمعها تاريخ واحد، والدين الذي تعيش تحت مظلته الدين الشكلي كما تعلمون هو أضعف من أن يجذبها، ومع ذلك تجد أنهم يجتمعون بدون جامع إلا المصلحة، ويتألفون بدون مؤلف إلا المصلحة، ويخططون لوحدة قريبة قريبة جدا. أما نحن المسلمين الذين جعلنا الله أمة واحدة وجعل ينبوع هذه الأمة تتمثل في هذه الأمة العربية التي جعل الله من هذه اللغة ترجمان خطابها. اللغة واحدة، الأرض واحدة، الدين له فعالية لا حد له، لا حد لهذه الفعالية، وتاريخنا جزء واحد، ومع ذلك فنحن كأننا منبتون من أراضي ومن عوالم شتى، وكأن جزءا واحدا لا يجمعنا، وكأن دينا واحدا لا يؤلفنا، وكأن ربا واحدا لا يخاطبنا. تتهارج منا القوى، تتخاصم فينا الطاقات، تذهب ريحنا بدلا، فلا في داخل الدولة الواحدة نجتمع باسم الإسلام، ولا في داخل الأمة الواحدة نجتمع ونجمع أمرنا على صعيد أن تكون لنا سياسة راشدة واحدة. نعم، طرحت ولا أزال أطرح أننا إن ضعفنا عن تحقيق وحدة الاندماجية، وإن ضعفنا عن تحقيق اتحادات فيدرالية من أجل أن نؤكد فعلا أننا أمة واحدة، فلا أقل أن تكون هنالك ريادة سياسية واحدة. أأنا مخطئ إن دعوت إلى هذا؟ أأنا مخطئ إن خطأت هذا التصرف الذي يتصرف العدو من خلاله فيما بيننا؟ وما الحصاد المر لهذه الأزمة ولهذه المأساة في خليجنا إلا نتيجة لهذا التشنج؟ أنا مخطئ إن دعوت إلى الريادة السياسية إن ذلك خير من هذا التشنج؟ هوية الاتحاد أقدس من كثير من هوية التشنج، وهذه الريادة طبعا لا تتحقق فاعليتها إلا من خلال إسلام، والإسلام موجود وجذوته مشتعلة، وإن علاه الرماد في كثير من الأحياء، ولكن المسلمين عندما يشاءون أن يسيروا ويصلحوا أنفسهم فإن الله ينجدهم، والحمد لله رب العالمين.